بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
وعليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، عندي أخوي بيسافر عمره قريب إن شاء الله، ويطلع من الإمارات لابس الإحرام. هو يسأل هل هذا يلبس حذاء؟
طيب يا محمد.
السؤال الثاني، إذا شخص جنبي نام في خطبة الجمعة، هل أوقظ عادي يعني بدون ما أتكلم معه بس أحركه بيدي؟
طيب.
السؤال الثالث، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قنوت الوتر قبل الركوع؟
قنت قنوت الوتر؟
نعم، قبل الركوع.
طيب.
السؤال الأخير، بالنسبة للسفر، الجمع في السفر، هل الرخصة دائمة ولا عند الحاجة؟ يعني هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر بدون ما يجمع؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، إذا مات المؤمن هل يرى الأنبياء والصالحين والتابعين؟
إيش؟ عفوا عفوا.
بعد وفاة المؤمن.
بعد وفاته؟
نعم، انتقال الروح للسماء، هل يرى الصالحين؟
إن شاء الله يا أم سالم.
والأنبياء والشهداء.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضلي علي. علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، من دخل الإسلام وتوفي بنفس اليوم، هل دخوله يعني يدخل الجنة وهو لم يصلي إلا في هذا اليوم؟ يمكن صلى صلاة أو صلاتين. وأيضا من أسلم وتوفي بنفس اليوم وهو يعني لم يركع لله ركع، ما مدى أن يصلي يعني؟
طيب.
هذا يشفع لدخول الجنة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل كثرة موت الفجأة من علامات الساعة؟
طيب.
السؤال الثالث، في صلاة الفجر اليوم شعرت يعني بوسوسة من الشيطان، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفثت عن يساري 3 مرات، ما حكم صلاتي؟
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة من مات بحادث سير يعني مدعوم، هل يعتبر شهيد؟ بالنسبة للدائم
والمدعوم يعني. حادث سير ها؟
أيوة.
طيب يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مسهلا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يطلع على الشيخ طيب إن شاء الله.
مرحبا محمد.
الله يعطيك العافية. 3 أسئلة على السريع الشيخ.
يلا.
نفس المحور تقريبا. شيخ الله كرم نظر عمرك ببناية من تقريبا طابقين أو 3، أحيانا الشيخ إذا بغينا نرهنها للبنك الإسلامي، هل يجوز الرهن وأخذ المال لشراء مثلا بناية ثانية أو عقار ثاني؟ ولكن الرهن راح يكون يعني بمبلغ أو الدفعات تكون بمبلغ أكثر من الرهن، راح تدفع للبنك من 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 دخل البناية نفسها، من إيجارات الناس، سواء كان بمبلغ 80% أو 90% من الدخل، و 10% يكون دخل شخصي، فهل هذا شيء جائز؟
طيب.
في شبهة
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني الشيخ متعلق بالسؤال الأول، إذا كانت البناية هذه حين مرهونة، هل في المستقبل القريب والبناية تحت الرهن، هل ممكن احنا نبيعها ولا هذه يدخل في قول رسول الله لا تبع ما ليس عندك؟
طيب.
تمام. السؤال الثالث الشيخ، في فيلا هي فيلا يعني تجارية ومؤجرة، وحين أنا طال عمرك إن شاء الله نبغي نشتريها أيضا من عن طريق بنك الإسلامي، فهل يجوز أني أنا أشتري الفيلا هذه تكون على البنك الإسلامي وأيضا أسدد دفعات البنك هذه من إيجار المستأجرين، ولكن إذا كان المبلغ الفيلا ونفترض 1,000,000 درهم، المبلغ اللي أنا راح أدفع للبنك راح يكون 1,100,000 من عوائد الفيلا هذه. هل هذا يعتبر يدخل في بند المرابحة أم في نوع من المحظور يا شيخ؟
أبشر يا محمد.
واضح الأسئلة شيخ؟
واضح واضح نعم. بارك الله فيك. الله يحييك. طيب محمد من ماليزيا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول أخوه ناوي يروح للعمرة ويلبس الإحرام من الإمارات، يسأل يقول هل لا عادي يلبس الحذاء؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله عمرة أخيك. بالنسبة للنية طبعا تبدأ من عند الميقات، لكن لبس الإحرام أو لباس الإحرام يجوز حتى ولو كان في البيت أو في المطار، يجوز للإنسان أن يستعد بلباس الإحرام قبل أن يصل الميقات ثم ينوي عند الميقات، ويجوز له أيضا أن يلبس الحذاء، يجوز أن يلبس الثوب فوق الإحرام حتى إذا اقترب من الميقات خلع الثوب وشال اللي على رأسه ويلبي بالعمرة، لأن المحرم يجب عليه أن يتجرد من المخيط، والمخيط كل ما هو مفصل على الأعضاء مثل السروال والفانيلة والطاقية والثوب والقميص وبقية الأشياء. والحذاء هذا إذا كان نعال أكرم الله الجميع يجوز أن يحرم بها، أما إذا كان حذاء يغطي القدم والكعبين العلماء نهوا عن ذلك، وإن كان هناك قول بجوازه لكن يتركه ويلبس النعال العادية. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يقول شخص نام في خطبة الجمعة بجواري، هل يجوز أن أحركه بيدي؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يستمع إلى خطبة الإمام، ولا يجوز له أن يعمل أي عمل حتى ولو يعني أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح فقد لغى، من قال لأخيه صح فقد لغى. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للخطيب فقط اللي هو الذي على المنبر، الذي هو الذي يتكلم، هو الذي يأمر وينهى ويستمع مثلا، أما المأمون فيجب عليه الصمت ويجب عليه عدم الحركة. في مثل هذه الحالة لو كان بجوارك يعني ملتصق بك وقلت له هكذا بكوعك مثلا أو بمرفقك لا حرج في ذلك فيما يظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد الكلام. ولذلك نص كثير من أهل العلم على جواز تغيير المنكر بالإشارة، كان يشير بعينيه أو يشير بأصبعه مثلا أو بيده، قالوا هذا لا يدخل في النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح يعني أسكت فقد لغى. فالذي يظهر لو أنك قلت بمرفقك هذا حتى تنبهه لا شيء عليك في هذا، والله تعالى أعلم. محمد من ماليزيا يسأل عن حكم من قنت قبل الركوع، يقول ما حكم ذلك، ما حكم صلاتي؟ محمد بارك الله فيك، صلاته صحيحة بحول الله، وذلك لأن العلماء تكلموا على محل القنوت في الوتر، فمنهم من قال بعد الركوع ومنهم من قال قبل الركوع، ولكل قول أدلة، لكل قول أدلة. فلو انتهى الإنسان من قراءة مثلا سورة قل هو الله أحد ثم قنت لا حرج عليه في ذلك لورود ما يدل على مشروعيته، لكن الأكثر على أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع. محمد من ماليزيا يسأل عن الجمع في السفر، هل هو مثل القصر رخصة أم يجمع للحاجة، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقصر من دون جمع؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقصر سنة في السفر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في السفر ولا مرة واحدة على كثرة سفراته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقصر. فالقصر في السفر رخصة، أما الجمع فالراجح من قول أهل العلم أنه للحاجة، الجمع بين الصلاتين أنه للحاجة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. لكن لو أن مسافرا جمع بين الصلاتين الليليتين أو الصلاتين النهاريتين ولم يكن حاجة فلا بأس، لأن يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك، وأنه كان نازلا في المكان هناك، وأنه جمع بين بين الصلاتين، فقالوا يجوز في مثل هذه الحالة ولو لم يكن حاجة. وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما جمع لحاجة لأنه كان على موعد مع العدو الذي خرج إليه صلى الله عليه وسلم. أم سالم من رأس الخيمة تسأل تقول: إذا مات الإنسان يعني هل يمكن أن يرى الأنبياء والصالحين والصحابة والتابعين وغير ذلك؟ أختي أم سالم بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم أولا إذا كان في سياق الموت وهو من أهل الجنة يبشر ولله الحمد بالجنة، وهو في سياق الموت تأتيه ملائكة الرحمة فيقبضون روحه وتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء وكما تخرج الشعرة من العجين. وأما الكافر والعياذ بالله فيبشر بالنار وهو في سياق الموت، وتغرق روحه في جسده فتنزعها الملائكة نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول. ثم بعد ذلك الناس في القبور على فريقين، فريق ينعم وفريق يعذب. أما الذي يعذب فهو مشغول بالعذاب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وأما الذي ينعم فهو مشغول بالنعيم. ولذلك إذا جاء أحد من أهل الدنيا كما يعني وردت بذلك الآثار ولقيهم يسألونه أين فلان، أو هو يسأل يقول أين فلان لا أراه، فيقولون ما أتانا، فيقول بعض لبعض أخذ إلى أمه الهاوي يعني إلى النار والعياذ بالله. والذي يظهر يا أختي أم سالم بارك الله فيك أن اللقاء مع الأنبياء ومع الصحابة ومع التابعين ومع من كان من الأمم السابقة هذا في الجنة، هذا في الجنة. أما في الدنيا نعم تلتقي، أما في القبر نعم تلتقي أرواح أهل البرزخ فيما بينها، لكن ما عندنا نص على أنها تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تلتقي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تلتقي بنوح وهود وصالح وإبراهيم وإسم، ما عندنا نص في هذا. وهذا عالم غيبي ما يجوز للإنسان أن يتكلم فيه إلا بنص الغيب، هذا الذي هو لله ما يجوز أن يتكلم الإنسان فيه إلا بنص من قرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم من دخل الإسلام وتوفي في نفس اليوم وهو لم يصلي إلا صلاة واحدة أو لم يركع لله ركعة؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن لا إله إلا الله هذه تعصم الإنسان ولله الحمد والمنة. ولذلك هذه الجملة، هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل، هذه من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة، من أجلها خلق الله الجنة والنار، من أجلها خلق الله الجن والإنس، ومن أجلها أمر الله عز وجل الأنبياء بتبليغ أقوامهم وأممهم هذه الكلمة، يعني من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذا باختصار. ولذلك هذه الكلمة عظيمة، هذه الكلمة عظيمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الله عز وجل بعث كل نبي كل رسول بهذه الكلمة، فمن مات وقد شهد بحق أن لا إله إلا الله ثم توفي بعد ذلك، طبعا الحكم الظاهر لنا، نحن لا نحكم على البواطن، نحن نحكم على الظاهر أنه مسلم وأن هذه الكلمة تنفعه ولله الحمد والمنة. وقد جاءت نصوص تدل على هذا المعنى، من ذلك حديث القاتل هذا الذي قتل 99 نفسا ثم قتل كمل به المئة، هذا لما تاب إلى الله عز وجل أخذته ملائكة الرحمة. حتى لو قلنا بأنه مسلم لكنه مرتكب لعظيمة من العظائم ولكبيرة من الكبائر التي تأتي في المرتبة من حيث يعني خطورة الذنب بعد الشرك بالله عز وجل، فالتوبة هذه نفعت دخل الجنة. قال العلماء هو لم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة، لكن الله تعالى قبل توبته. كذلك عندنا حديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فسأله ماذا يقول، فقال له قل لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال فإن قلتها فما لي، فقال لك الجنة، فقالها يقينا، قال هذا الرجل يقينا. فالتفت وكان على ناقته فدخلت رجل ناقته في شبكة جرذان في الأرض فسقط على الأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علي بالرجل. فأسرع إليه مجموعة من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، الرجل قضي، يعني مات، يقول قضي. فصد النبي عليه الصلاة والسلام برأسه ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: ما سألتموني لما صدت؟ فقالوا: يا رسول الله، لماذا؟ قال: كان الرجل جائعا فرأيت الملائكة تدس الطعام الجنة في فمه، طعام الجنة في فمه. وهذا بينه وبين الإسلام لحظات، سبحان الله العظيم. وكذلك جاء في السيرة أن ثابت الأصيرم أو عمرو بن ثابت الأصيرم خرج مع المشركين في غزوة بدر فأسلم، سبحان الله العظيم، ثم انحاز مع المسلمين، ذهب مع المسلمين فجاهد مع المسلمين فقتل وهو لم يركع لله ركع، أسلم ودخل فوجد فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وذلك في الحديث، حديث ابن مسعود المعروف، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولأجل هذا يعني الأصل، القاعدة الشرعية، أن من أسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تجرى عليه أحكام الإسلام ويكون معصوم الدم والمال. ولذلك في الصحيحين من حديث أسامة قال: لما غزونا الحروقات، أو غزى النبي صلى الله عليه وسلم الحروقات من جهينة، فكان رجل مشرك يعمل سيفه في المسلمين، كان شجاع وبطل، يعمل سيفه في المسلمين حتى تأذى المسلمون منه، فتصدى له أسامة بن زيد وغلبه، ولما أراد أن يقتله رفع لاذ بشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة، قتله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في لفظ أن أسامة هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، قالها تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف لما غلبته. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وأسامة يقول: يا رسول الله، هذا ما قالها يعني إلا خوفا من السيف، والرسول يكرر عليه ذلك. ثم قال له: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، من شدة هول الموقف. ولذلك أي إنسان يعني يختم له بهذا يرجى له الخير. ظاهريا نحن نقول الأدلة كلها تشير إلى أنه إن شاء الله من أهل الجنة، لكن علمه عند الله، نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا يضره إن كان مثلا ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجد، ما تمكن من ذلك، هو ما تمكن، أسلم الصبح ومات الظهر، ما تمكن يعني يصلي صلاة الظهر. ولذلك الله عز وجل من جوده ولطفه ورحمته يدخله الجنة. علي من عمان يسأل عن كثرة موت الفجأة، هل هو من علامات الساعة؟ علي بارك الله فيك، أنا لا أحفظ أن من علامات الساعة موت الفجأة، وإنما الذي أحفظه استعادة النبي عليه الصلاة والسلام من موت الفجأة، من موت الفجأة. أما أن يكون علامة وأمارة من أمارات الساعة، ما أنا في حدود علمي واطلاعي لا أحفظ في هذا شيء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى فيما يروى عنه من موت الفجأة. موت الفجأة هذا الذي لا يمهل الإنسان ولا يجعله مثلا يستعد للقاء الله عز وجل، فقد يكون لديه حقوق لله وحقوق للمخلوقين ما أبرأ ذمته ولا أفرغها مما اشتغلت به، ولذلك يموت فجأة، نسأل الله السلامة والعافية، سكتة قلبية، سكتة ذبحة صدرية، حادث سيارة، شيء من هذا القبيل. ولذلك الإنسان دائما يكون مستعد للقاء الله عز وجل، يعني مثل ما ذكر علي كثرة موت الفجأة، فالإنسان دائما يستعد. الحقوق التي لله عز وجل يسارع إلى إنهائها، الحقوق اللي للمخلوقين لا يخلي شيء، لا يخلي شيء للمخلوقين، اللي اشتغلت ذمتك فيه حاول أنك قدر المستطاع، ما دام عندك قدرة واستطاعة ورد الحقوق إلى أصحابه. كذلك التحلل من 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 أذية الناس أو مما صدر يعني من الإنسان، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، اعتداء على مال، غصب مثلا شيء، تأخير تقسيم التركة مثلا، مثل ما يفعل بعض الورثة من الظلمة يؤخرون قسمة التركة ويتسببون والعياذ بالله في أشياء كثيرة، ثم يلقون الله عز وجل في هذه الحالة، صورة إنسان ظالم والعياذ بالله، أكل حق الأيتام، أكل حق خواته، فلذلك الإنسان دائما يكون مستعد للقاء الله. الإنسان العاقل الكيس الفطن هو الذي يعلم بأن كل يوم يصبح فيه هذا منحة وهبة من الله عز وجل، أعطاه الله إياه حتى أنه يجدد حياته، يجدد علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، حتى ينشر السلام مع من كل من حوله من أرحامه وأقاربه وعائلته وجيرانه والعلاقات أيضا، يحمل سلام في صدره. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. علي من عمان يقول: في صلاة الفجر اليوم شعرت بوسوسة فنفت عن يساري 3 مرات مستعيذا بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول ما حكم صلاتي؟ علي بارك الله فيك، أنت فعلت السنة، أنت فعلت السنة، فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا أراد الشيطان أن يلبس علينا صلاتنا ونحن في الصلاة ويوسوس لنا ويحاول أن يشغب علينا، أن يقول الإنسان برأسه هكذا عند جهة اليسار قدميه ويدفل 3 مرات نفث بريق يدفل، هذا تحقير للشيطان. هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كعثمان بن أبي العاص وغيره أن يفعلوا هذا الفعل. فأي إنسان في الصلاة يشعر بأن الشيطان يلبس عليه صلاته، يلبس عليه عبادته مثلا، يفعل يستعيذ، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول 3 مرات على جهة اليسار. طبعا إذا كان بجوارك أحد تقول هكذا، يعني جهة الأمام إلى اليسار عند قدميك، وتؤمن برأسك فقط يا علي بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: من مات في حادث سير مثلا هل يعتبر شهيدا، سواء كان يعني المتسبب أم يعني الشخص المقابل؟ علي بارك الله فيك، طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم عد الغريق شهيد، والحريق شهيد، وعد المبطون شهيد، وعد الذي يموت بذات الجنب شهيد، وعد الهدم شهيد. الهدم يعني يسقط عليه بناء أو برج أو عمارة أو جدار مثلا تسقط على أصحابها، هذه شهادة. العلماء يقولون: طيب حوادث السيارات هل هي شهادة؟ قالوا: حوادث السيارات على نوعين، في حوادث انقلاب وفي حوادث اصطدام. حوادث الانقلاب أغلب الفقهاء المعاصرين يقولون هي من تخرج على أن هدم، لأن السيارة تقع على يعني صاحبها أو من كان في السيارة، فهذا يرجى أن يكون شهيدا. أما الاصطدام فلا، هذا اصطدام شيء مقابل شيء، فلذلك هذه فيما يظهر والله أعلم أنه لا تدخل تحت مسألة الهدم، هذا اصطدام اصطدام. لكن عموما نرجو الله تعالى لكل من مات بمثل هذه الميتة الشنيعة أن يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب، لأن الله عز وجل من حكمته أنه قد يعرض عبده لموت فيه فظاعة وفي كذا حتى يكفر الله عز وجل عنه ما سلف وكان من الذنوب والخطايا. محمد من الشارقة يقول: عندي بناية من طابقين أو 3، هل يجوز أن أرهنها للمصرف الإسلامي لشراء بناية أخرى يقول بمبلغ أكبر؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للرهن هو حبس عين بدين، الرهن حبس عين بدين. طيب ما هي العين؟ البناية، بنايتك هذه هي العين. ما هو الدين؟ الدين المبلغ اللي بتاخذه. فلذلك الرهن في الإسلام مشروع ولله الحمد، دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وفي السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي على شعير قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على مشروعية الرهن بالجملة، لأن الرهن فيه تفاصيل ومسائل كثيرة. فلذلك أنت الآن ذهبت إلى المصرف الإسلامي وقلت: خذوا هذه البناية رهن وعطوني مبلغ 2,000,000 مثلا، طبيعي جدا بيعطونك مبلغ 2,000,000 في مقابل رهن البناية. إذا أنت ما استطعت سداد 2,000,000 هذه مثلا، خلاص المصرف الآن يخيرك، يعطيك مهلة، ثم بعد ذلك إذا ما سددت راح باع هذه البناية. إذا جابت البناية 3,000,000 أخذوا مليونين وعطوك مليون. إذا جابت البناية 1.5 مليون أخذوا 1.5 مليون وطالبوك بالنصف، يقاضونك عند القاضي عند المحكم. هذا هو مسألة الرهن، بارك الله فيك. لكن أنت الآن سألت تقول طيب هذه مع عملية المرابحة، هذا سأجيب لك الآن بعد قليل، لأن المصارف ما تعطي نقد، المصارف ما تعطينا، هي تدخلك في عملية مرابحة. ولذلك بعض الناس الآن يوقع على أوراق وما يدري وش السالفة. هم أصلا ما يعطون، البنوك هذه ما تعطي قروض، يعني المصارف الإسلامية تحدثنا ما تعطي قرض نقدي، لا هي تدخلك في عملية مرابحة أو تورق مثلا، وهذا ما سأفسره لك بعد قليل. تفضل أبو محمد. أم محمد.
مرحبا
مسهلا.
عندي سؤالين. سؤال التسبيح باليدين يوم تسبح 33 بيديني كلهن اليسار واليمين، اكمل 33 ولا كله باليمين
ان شاء الله؟
وسؤال واحد،
اي
سجود السهو سجدتين مع بعض عقب السلام ولا قبل السلام وسبحن فيهن ولا؟
ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا ومسهلا. فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة سؤال بلا زحمالك.
تفضلي يا فاطمة.
شيخ عندي ثلاثة سؤال.
تفضلي تفضلي أختي.
السؤال الأول شيخ، عند الغسيل الميت، هل ورد في السنة أن نسوي ثلاث ظرفاير للميتة يعني الأنثى؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، المصاب بالعين من أحد يرقى عليه، هل ورد أنه إذا كثر من التثاوب يعني مصاب بالعين أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أكو قريبتي عمرها 15 سنة وصابت مرض مزمن، فمنعها الدكتورة من الصيام 5 سنوات ما صامت.
نعم.
فأطعمت 3 سنوات بعدين هي تشافت الحمد لله، فراحوا سألوا الشيخ، الشيخ قال لازم تدفعون دية عند صوم 5 سنوات كلهم حتى اللي دفعتهم.
دية ولا كفارة؟
كفارة العفو.
اي دية. قال لهم يعني قال تدفعون مرة ثانية؟
لا، قال تصومهم ما زالت شافت تصوم 5 سنوات كلهم.
ترجع تصوم السنوات الخمس كلها.
إيه. يصير تقدر تصوم ولا؟
وهي الأطباء، هي الأطباء قالوا لها أنت خلاص ما تصومين بسبب المرض، ها؟
إيه بوقتها قالوا بس هسه تشافت فتقدر تصوم.
طيب طيب أبشر يا فاطمة.
وشيخ بس أنا وهذا شغلة علي وخمر البرنامج كله لو.
نعم.
علي من عمان دائما يكثر أسئلة والبرنامج له خلاص وشنو؟
والله عاد هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. علي ما شاء الله، اللهم بارك، ما أدري يوفق ما شاء الله. بعدين هو يدخل مرتين يمكن في الأسبوع.
لا والله شيخ كل الحلقات وأصلا أسئلة مكررة.
إيه طيب الله يحفظك، بارك الله فيك يا فاطمة. علي يسمع الآن، الله يعينه. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، قصة النبي داود عليه السلام.
إيه.
يمال له 99 نعجة.
إيه.
هذه النعجة قصة على المرأة يعني ولا هذا اللي مش فهمه؟
إن شاء الله أمة الله.
والقصة الثانية نفسها مش نفسها، هي عند داود عليه السلام اللي حق ونفثت غنم الجو.
إيه.
هذه بعد ما فهمتها.
إذا نفشت أيوة. فيها غنم إيه.
أيوة إذا نفشت فيه غنم هذا أنا مش فاهمة. زين السؤال الأخير، صلاة الاستخارة مثلا هل يجوز أدعي الدعاء مال بعد صلاة الاستخارة بصفة الجماعة مثلا؟ فأقول مثلا كنا رايحين رحلة مشنا أنا وأهلي، ففي الدعاء أقول فاصرفه عنا واصرفنا عنه، هل يجوز؟
إن شاء الله.
ونفس الشيء، هل يجوز أصلي صلاة استخارة عن غيري؟ مثلاً بنت عمي بتسوي، مش أنا اللي بتسوي العملية، بنت عمي بتسوي العملية، أنا أستخير؟
إن شاء الله.
ونفس الشيء اذا ابوي وخواتي بيشترون بيت، انا ما بشترك في البيت، يعني انا ما عندي مبلغ، هم ما شاء الله عندهم مبالغ بيشترون بيت.
يعني قصدك تستخيرين عن الغير سواء يعني بشكل عام؟
بس اذا رحله انا بكون معاهم.
ايه طيب طيب
انا بكون معاهم طيب. بس في شراء البيت او العمليه حق
بنت عمي
انا ما بكون معاهم، هذا
شاء الله. ابشري يا امتي. مرحبا مرحبا ابو بدر.
مرحبا. السلام عليكم الشيخ.
السلام وبركاته.
كيف حالك؟ مساء الخير.
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير على البرنامج.
حياك الله.
سالين الله يرحم والديك. هنا احنا طلعنا مشوار وصلينا قصر وجمع زين.
ايه
دخلنا المسجد المغرب، صلينا المغرب والعشاء.
ايه
زين. هل فيها يعني تكبير نكبر الصلاه يعني صوت عالي ولا منخفض؟
كيف تكبر يعني؟
يعني اصلي المغرب خص والعشاء، يعني اصلي ثلاث ركعات المغرب واصلي ركعتين العشاء، يعني هل
ارفع صوتي؟ قصدك تجهر بالقراءه يعني؟
يعني صوت عالي في القيام في الصور ولا في الذاك يعني؟
طيب ان شاء الله.
وبعدين في يعني وصلنا المسجد وهم الجماعه مصلين المغرب يعني على صلاه المغرب.
اي
بعدين هل الاذكار يعني من الاذكار نقول الاذكار هذه اذكار المساء ولا ما يحتاج؟
اذكار المساء؟
يعني ترى المغرب لازم فيه اذكار المساء، بس هم الجماعه مصلين المغرب طلع يعني طالعين مسجد، احنا دخلنا صلينا المغرب والعشاء ما
سوينا. اي وش علاقه اذكار المساء بالصلاه؟
المغرب لازم ما فيها اذكار يعني بعد صلاه المغرب في اذكار المغرب.
قصدك اذكار الصلاه؟
اذكار الصلاه
مش الصلاة. اي مش اذكار المساء، اذكار الصلاه.
لا لا اذكار الصلاه يعني المغرب.
وانت ما صليتوا المغرب؟
لا احنا صلينا قصر الجامع يعني.
ها
قصر الجامع صلينا احنا.
اي قصدك بعد ما جمعته تقول اذكار الصلاتين يعني؟
اي نعم.
شاضي ابو بدر ابشر. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب ارجع لاخ محمد من الشارقة بارك الله فيه، يقول اذا كانت البنايه مرهونه هل يمكن بيعها؟ محمد بارك الله فيك، انا ذكرت لك تعريف الرهن. الرهن هو حبس عين بدين، ولذلك الرهن هذا محبوس ممنوع من التصرف حتى يفك الرهن عنه إلا إذا أذن لك المصرف قال لك خلاص بيع مثلا، هذه مسألة ثانية. لكن الأصل أن هذه العين محبوسة خلاص، ما يمكن الإنسان يتصرف فيها بيعا ولا هبة ولا وقفا ولا عطية ولا صدقة أبدا. هذه محبوسة لحق الغير. المصرف الآن يطالبك بمبلغ مالي، ما يجوز لك تتصرف في هذه العين إلا فيما هو من مصلحتها. يعني إذا كانت مثلا دابة تطعم وتسقى، ويعني فلذلك أخ الفاضل بارك الله فيك هذا راجع للمصرف بالنسبة لفك الرهن. محمد من الشارقة يقول هناك فيلا تجارية مؤجرة أريد شرائها عن طريق مصرف إسلامي، هل يمكن أني أنا أسدد يعني الدين من أجار هذه العين؟ محمد بارك الله فيك، طبعا الآن اللي فيما أعلم المعمول فيه الآن أن المصرف إذا رهنت عنده عين وهذه العين مؤجرة يشترط عليك أن السداد يكون من هذه العين المؤجرة، فالبنك هو الذي يشترط عليك. ولذلك المصارف تقيم هذا الشيء وعندها لجان وعندها كذا. إذا كانت هذه البناية فعلا يعتقد المصرف بأنها جيدة هو ترهنها، هو يأخذ الإيجار يسدد فيه الدين اللي عليك. أما إذا قالك لا إحنا ما نأخذ منها، أنت اللي تسدد، ما طيب ما دام أذنوا لك تأجرها تسدد المصرف من هذا الأجار. أم محمد من العين تسأل تقول يعني بالنسبة للتسبيح بعد الصلوات هل هو باليمنى أم باليدين؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح بعد الصلوات يجوز باليدين الثنتين باليمين وباليسار، يجوز الحمد لله، لكن الأفضل والأكمل والذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح باليمين، هذا الأفضل. لكن لو سبحت باليمين واليسار يجوز ولله الحمد والمنة. أم محمد من العين تسأل عن سجود السهو، تقول يعني هل هما سجدتان مع بعض ويكونان قبل السلام ولا بعد السلام؟ أم محمد من العين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجود السهو سجدتان يكونان متواليتين، تسجدين ثم الله أكبر، ترفعين وتطمئنين جالسة، ثم تقولين الله أكبر وتسجدين المرة الثانية. والسجود هو من جنس بقية السجود من حيث الدعاء، تدعين الله عز وجل فيه. يجوز أنك تدعين الله عز وجل في السجود، لأن هذا سجود، والله تعالى يقول واسجد واقترب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وإن كان المشروع التخفيف، لأن سجدة لمعالجة خطأ في الصلاة تخفف يعني. بالنسبة لموضع السجدتين يا أم محمد، الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان نقص في الصلاة يكون قبل السلام، إذا حصل نقص في الصلاة قبل السلام، إذا كان في زيادة في الصلاة يكون بعد السلام. هذا باختصار، بارك الله فيك. فاطمة من العراق بارك الله فيها، طبعا فاطمة تسأل عن غسل الميتة، تقول هل ورد بجعل شعر الميتة ضفائر؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الميتة إذا كان شعرها طويل فإن من يعني من السنة أن تظفر، أن يظفر شعرها وأن يوضع تحت رأسها، يظفر ضفيرتين ثلاثة أربعة، المهم يظفر ويوضع تحت رأسها كالوسادة، هذه السنة بارك الله فيك. فاطمة من العراق تسأل تقول يعني المصاب بالعين لما يرقى مثلا عليه يكثر من التثاؤب، هل هذا علامة على أنه مصاب بالعين فعلا؟ أختي الفاضلة فاطمة بارك الله فيك، طبعا الإصابة بالعين حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، والرقية نافعة بإذن الله تعالى. وأسرع علاج للمصاب بالعين أخذ وضوء العائن وشيء من داخلة إزاره يوضع في ماء ويصب عليه على هذا المعيون، على هذا المعيون. أما كونه يتثاءب هل هي علامة على العين؟ الله أعلم، ما عندنا، ما في حدود علمي واطلاعي ما في نص في السنة أو في الآثار عن الصحابة مثلا أنه والله إذا تثاءب هذه علامة على العين، ما عندنا شيء من هذا القبيل، لكن قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. فلذلك ما ينبغي بناء أو الحكم على الشخص بأنه معيون لن يتثاءب مثلا، هذا كله غير يعني وارد. بارك الله فيك. فاطمة من العراق تقول يعني قريبتها أصابها مرض من 5 سنوات وقالوا لها بأن هذا المرض يعني صعب تشفين منه، وكانت تطعم عن كل يوم من أيام رمضان مدة السنوات 5 الماضية، تقول سبحان الله العظيم تشافت، شافاها الله عز وجل. سألوا أحد تقول العلماء فقالوا يجب عليها أن تقضي هذه السنوات كلها. أختي فاطمة بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن من وقع في مرض هذا المرض أقعده عن الصيام وحكم الأطباء على أنه يصعب عليه أن يصوم ويمنع من الصيام لكون هذا المرض من الأمراض المزمنة من الأمراض المستعصية، فإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، وذلك لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين. هذا هو الحكم الشرعي في من عجز عن الصيام عجزا كاملا، سواء لكبر السن أو لمرض أو لشخص مريض مرضا فقال أطباء ممنوع تصوم أنت وخطر عليك الصيام، واضح؟ الأمر الثاني، شخص مر بهذه الحالة ثم شفاه الله عز وجل، هل يقضي هذه السنوات أم أن الإطعام يجزئه؟ قولا، القول الراجح بأن الإطعام يجزئه ولله الحمد والمنة، ولا يلزم بإعادة الصوم، لأنه أطعم بنص شرعي، أطعم بنص شرعي، ولذلك لكونه عاجز العجز الكامل إما بمعرفته بنفسه أو يعني قول الأطباء، قول الأطباء، ولذلك لا يلزم بأنه يعود فيصوم هذه الأيام، وإنما ما يستقبل من أيام حياته يصوم ما دام أنه الآن أصبح مستطيع. فقولي لها يا أختي الفاضلة بأنها تكتفي بما سبق، فهي صامت ولله الحمد عن طريق الإطعام، صامت السنوات 5 عن طريق الإطعام. ولعل الأخ الذي سئل يعني قد يكون السؤال ناقص أو قد يعني بدر إلى ذهنه بأن كانت قادرة على الصيام مثلا أو ما فهم السؤال فهم دقيق. عموما أختي الفاضلة قولي لها لا تصوم ما مضى وتكتفي بالإطعام وما تستقبل من رمضانات تصومه. نعم بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تسأل عن ما ورد في القرآن من قصة داود، قال إن أخي له، إن أخي هذا له 99 نعجة، تسأل هل النعجة المقصود فيها المرأة؟ وأيضا في قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أختي أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لما جاء في قصة داود من الخصومة بين اثنين، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الآيات هذه أختي الفاضلة، كتب التفسير أحيانا تذكر جميع الأقوال والأوجه في الآية، فذكروا من جملة ما ذكروا بأن النعجة تفسر في اللغة على أنها المرأة، لكن هذا مخالف لظاهر الآية، مخالف للسياق أيضا، مخالف للسياق. فالنعجة هي النعجة المعروفة وهي الشاة. إن أخي هذا له 99 نعجة، يعني 99 شاة، 99 شاة، شاة الشياه هذه، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبه، غلبه بالحجة والخطاب وكذا وأخذها منه. فداود حكم بما هو ظاهر بأن هذا ظلمه، بأن هذا ظلمه، لكن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستمع إلى القو إلى الخصم الآخر فقد يكون الحق معه. ولذلك أختي الفاضلة الراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير أن المرأة هنا، أن النعجة هنا، عفوا، أن النعجة هنا هي النعجة الشاة وليست المرأة بارك الله فيك. ولعله يعني أحيانا يكون ربط بعض المفسرين يربطون يعني شيء في شيء، فثبت عن سليمان عليه السلام ابن داود أنه كان أنه قال لأطوفن، يعني والله لأطوفن الليلة على 99 امرأة، يعني من زوجاته، فلعلهم يعني ربطوا هذا بهذا، خاصة وأن السياق يعني في عصر سليمان، وسليمان هو ابن داود نبي ملك أيضا، فلذلك أختي الفاضل يظهر والله. لكن عموما الآية النعجة هي النعج. وأما في قول الله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا، هذه قصة أخرى أيضا ما يتعلق بدخول الغنم إلى بستان ومزرعة لآخر، وصارت قضية هناك، صارت قضية هناك. والمعنى بارك الله فيك، طبعا بالمناسبة قصة إن أخي هذا التسور المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، الآيات طبعا قيل بأنهما ملكين من السماء، وقيل بأنهما خصمين، قيل بأنه، وأنت تحتاجين إلى الرجوع إلى كتب التفسير. أما هذه فهي أيضا مسألة فيما يتعلق بحفظ الغنم وحفظ المزارع، وهذه مسألة يستدل بها الفقهاء، هذه الآية تحديدا يستدل بها الفقهاء على أن أصحاب المزارع يجب عليهم أن يحفظوا بساتينهم في النهار، وأصحاب الغنم يجب عليهم أن يحفظوا أغنامهم في الليل. فلو أن غنما نفشت في مزرعة في الليل فإن صاحب الغنم يضمن، وإذا نفشت في النهار فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن الغنم جرت عادة الناس أنهم يرعون أو يسرحون بالغنم من الصباح في النهار، وفي الليل تعود إلى المراح، تعود إلى المراح، وفي النهار في المرعى. وأصحاب البساتين مطالبون بأن يحفظوا بساتينهم في النهار بالإغلاق حتى لا تأتي الدواب هذه والبهائم وتدخلها، مطالب بأن يحفظ، لأن هذا وقت انتشار البهائم. أما في الليل لا، وقت حبس البهائم، ويستمتع أصحاب المزارع بفتح مزارعهم بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تقول يعني تسأل عن صلاة الاستخارة، تقول يعني لو كنا نريد أن نذهب رحلة هل لما أستخير الله عز وجل أستخير لنفسي وللمجموعة اللي أنا رايحة معهم؟ وكذلك تقول يعني مثلا أستخير بنت عمي تريد أن تجري عملية وشيء، ممكن أنا أستخير عنها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، القاعدة الشرعية في باب الاستخارة أنه لا يستخير أحد عن أحد، لا أم عن بنتها ولا بنت عن أمها، يعني أنا ذكرت مثال قريب يعني، ولا ولد عن أبيه ولا أب عن 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 ابنه، ما يستخير أحد عن أحد، وإنما يدعو الناس بعضهم لبعض. فأنت لما جيت الآن تذهبين في رحلة أنت ومجموعة، أنت تستخير لنفسك أنت هل تذهبين أو لا، فإن تيسر الحمد لله، ما تيسر دلالة على أن الله تعالى ما أراد لك الذهاب، لكن تدعين الله عز وجل، اللهم احفظ هذه المجموعة، احفظ جماعتنا، أقاربنا، احفظنا في سفرنا، تدعين الله عز وجل. فالاستخارة لك أنت، والدعاء للجميع، لك وللجميع. كذلك بنت عمك ما تستخيرين لها، كيف تستخيرين لبنت عمك تريد أن تجري عملية؟ هي اللي تستخير، حتى أمها أقرب الناس إليها ما تستخير عنها، وإنما يدعون لها. فأنت تدعين البنت عمك وبالشفاء العاجل، وإن الله عز وجل يعني ييسر نجاح العملية، أما تستخيرين لها لا، ما يصلح يا أخت الفاضل. الاستخارة هو ما يقوم في النفس، يعني لما يدعو الإنسان يقوم في نفسه، وما تقولين اللهم مثلا إن كان هذا الأمر كذا لنا، لا، تقولين يعني لك أنت، أنت تستخيري لنفسك أنت، بارك الله فيك. أم محمد،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
مشكور يا شيخ على الفتاوى الطيبة، تعطينا انشراح اطمئنان
الله يحفظ
القلب، جزاك الله خير.
وياكم
شيخنا. الحمد لله أنا يومية أصلي 11 ركعة صلاة التهجد، ولكن أحيانا أستيقظ متأخرة، مثل قبلكم كم يوم صليت الشفع وتأخرت، شفت صلاة الفجر تقرب فجبت ركعتين بعد الشفع، يعني وصلاة الشفع أنا أقرأ سورة الكافرون وسورة العلا.
نعم.
أي والحمد لله، بعدين صليت الوتر وكملت، هل فعلي صحيح؟
إن شاء الله يا أختي.
يعني مرتين شيخنا جبت صلاة الشفع أنا.
أي طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا، إذا أنا كنت أرقي أحد يعني بهاي الرقية، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، والشخص الثاني أقول له يعني من شر ما تجد وتحاذر أقول له؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث شيخنا، بصلاة تحية الصلاة الإبراهيمية، نقول الصلاة
يا فاطمة. أم فاطمة وين راحت؟ أم محمد من العراق راحت. محمد انقطع الاتصال يا ام محمد، راحت خلاص. يلا ام محمد دبي، ام محمد من دبي.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا اختي.
شيخ عندي سؤال بالنسبه للصلوات في السفر.
اي
يعني مثال، يعني مثلا احنا نصلي الفجر السنه القبليه والظهر القبليه والبعديه والعشاء، سؤالي شو الصلوات اللي ما نصليها في السفر اللي كنا متعودين عليها واحنا في الحضر؟
ان شاء الله
جزاك الله خير.
ان شاء الله. طيب ارجع للاخ ابو محمد، ابو بدر، ابو بدر من ابو ظبي بارك الله فيه، يقول بانها كنت في مشوار طلعت، يقول صلينا المغرب والعشاء، سأل يقول طيب هل مثلا نرفع أصواتنا ونجهر بالصلاة؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة عندنا ثلاث صلوات يصليها الإنسان جهرا، وهي المغرب والعشاء والفجر، في السفر وفي الحضر مع الجماعة وفي الانفراد، هذه يجهر فيها الإنسان طبعا في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، وفي ركعتي الفجر، لأن الفجر ركعتان، هذه يجهر فيها الإنسان سواء كان مسافر ولا مقيم، سواء كان يصلي مع الجماعة ولا يصلي لوحده. وكذلك التكبير، يعني إذا كنتم أنتم مجموعة أكيد يكبر حتى يسمعكم، لابد ما يصلي صلاة سرية وهي في الليل صلاة المغرب والعشاء، ولا يكبر ويسمع نفسه فقط، لأن هذا يجعل من خلفه لا يعرفون في أي ركن الآن من أركان الصلاة. بارك الله فيك. أبو بدر يقول وصلنا المسجد والجماعة خرجوا من المسجد، يقول هل نحن نقول أذكار الصلاة بعدما انتهينا من صلاة المغرب والعشاء؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان المسافر إذا مثلا صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وأحب أن يأتي بالأذكار لا حرج في ذلك، لا حرج أن يأتي بالأذكار. أما إذا كان على جناح سفر مستعجل فتسقط عنه، يقولها في السيارة، يقوله ماشي، لأن الأذكار هذه ما يشترط أن تكون في محل الصلاة. إن بعض الناس الآن تلاحظه يعني معه مجموعة ومستعجلين، وراهم مشوار واجتماع ولا لقاء ضروري، ولهم صاحب يجلس بعد ما صلى القصر وجمع جالس في المسجد يسبح ويهلل، وهذول على جناح سفر وهذول مستعجلين، هذا خطأ. لا، يروح مع جماعته ويسبح في السيارة أو في الباص أو في القطار أو في أي وسيلة من وسائل النقل. لكن لو الإنسان مثلا على مثلا عنده وقت وغير مستعجل، ما في بأس لو سبح وهلل. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول: أنا يومين أصلي 11 ركعة تهجد، وأحيانا أستيقظ متأخرة. تقول: ذاك اليوم صليت الشفع وبعدين صليت الشفع مرة ثانية وصليت الوتر بعد ذلك. تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا، وهذه نعمة من نعم الله أن يوفق العبد لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، كما تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يواظب على 11 ركعة. لكن الإنسان إذا استيقظ متأخر وضاق عليه الوقت يصلي ما قدر له، يصلي ما قدر له وما تيسر له. فأحيانا يا أختي الفاضلة إذا أنت استيقظت متأخر وما باقي عن أذان الفجر إلا دقائق، ما تكفي إلا للوتر أو تري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، يكفيك ركعة واحد، يكفيك ركعة واحد. وإذا صليت ركعتين تقولين الشفع، ثم صليت ركعتين تقول الشفع، كل الصلوات شفع يا أختي الفاضلة. جميع الآن من صلى ركعتين وسلم من ركعتين هو شفع. ما معنى الشفع؟ الشفع هو أن يضم واحد إلى واحد، هذا فرد يسمى، وضم ركعة إلى ركعة صارت شفع، هذا معنى الشفع، ضم فرد إلى فرد حتى تصبح شفعا. فأنت صليتي قيام ليل ولله الحمد، صليتي 4 ركعات ثم أوترتي، وإذا حبيتي توترين أول الليل طيب، إذا خفتي على نفسك أنك ما تقومين، وإذا يغلب على ظنك بأنك تقومين آخر الليل تأخرين الوتر آخر الليل، يكون أفضل خاتمة الصلاة، يكون خاتمة للصلاة. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول: أنا إذا رقيت أحد مثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذ. طيب، تقول: هو كيف أقول؟ أختي الفاضلة مثل ما ذكرت، تقول: أعيذك، تقول: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. إذا كان هو غير قادر على الكلام، غير عارف للكلام، ما يحفظ هذا الكلام، جاهل مثلا، ما يحسن، تقولين: أعيذك بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، وتقرأين عليه بعض الأدعية مثل: رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وبقية الأدعية والأذكار. نعم، تفضلوا. يلا. طيب، أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول: ما هي الصلوات التي ما نصليها في السفر؟ تقول: ما هي الصلوات اللي ما نصليها في السفر ونحن نصليها في الحضر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا الصلوات الخمس ومثلك عارفة، هذه ما تترك لا في سفر، لا ما تترك لا في سفر ولا في حضر، هذه مع الإنسان ما دام عقله موجود، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلوات الخمس هذه النهارية تجمع إلى بعضها إذا احتاج الإنسان إلى الجمع مع القصر، جمع تقديم، يعني يقدم العصر في وقت الظهر، صلى الظهر بعدين العصر، أو تأخير، يأخر الظهر مع العصر في وقت العصر، يصلي الظهر وبعدين العصر، وكذلك المغرب والعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ترك في السفر المحافظة على السنن في 3 صلوات، وهي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، السنن الراتبة، سنة الظهر القبلية والبعدية ما كان يصليها في السفر، سنة المغرب البعدية ما كان يصليها في السفر، سنة العشاء البعدية ما كان يصليها في السفر. أما سنة الفجر فكان يواظب عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ما ترك لا في حضر ولا في سفر، ولو فاتته قضاها، وكذلك الوتر صلى الله عليه وسلم. بقية النفل المطلق كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، فلقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته كيفما اتجهت به وهو في السفر، كان يصلي من النهار ومن الليل في السفر صلى الله عليه وسلم. لكن الذي تركه السنن القبلية في ثلاث صلوات اللي ذكرتها لك، الظهر والمغرب والعشاء، لكن ما منعه ذلك أن يصلي مثلا النفل المطلق في وقت الضحى وفي مثلا في الليل مثلا، كان يواظب صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. تفضل يا نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أدري أنه الوضوء مشرع في أمرين، أنه نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وفي كمان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك اللهم وأتوب إليك. نقولها كلها ولا أفضل شيء واحد مثلا؟
إن شاء الله يا نورة.
يلا شكرا يا شيخ.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، الله يحفظك. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، في وضع السجود كيف تكون اليدين، أصابع اليدين متفرقة أم مضمومة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الأربع ركعات اللي بعد العشاء هل تعتبر قيام الليل ومن ضمنها ركعتين السنة؟
إن شاء الله.
يعني ركعتين السنة وركعتين والوتر ولا أربع ركعات غير السنة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. نورة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للدعاء بعد الوضوء، تقول أنا أعلم بأن هناك ثبت دعائين، هل آتي بهما جميعا أو أكتفي بواحد منهما؟ نورة بارك الله فيك وزادك الله حرصا بنتي، الله يحفظك. هذا مما هو من تنوع السنة، تنوع السنة، فتأتين بواحد منهما في الوضوء الواحد. يعني مثلا توضيت لصلاة الفجر تقولين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مثلا، توضيت للظهر تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند مسلم والترمذي، زاد الترمذي زيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالتنوعين هذا هو تجمع، يعني ما يجمع في المحل الواحد، وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر هذا من تنوع السنة، تأتين بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. أم محمد من أبو ظبي تسأل، تقول ما هي وضعية الأصابع، أصابع اليدين في السجود، هل هي متفرقة أو مضمومة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، السنة في أصابع اليدين في السجود أن تكون مضمومة إلى جهة القبلة هكذا مضمومة وليست متفرقة، السنة أن تكون مضمومة وتضعين أيضا على الأرض إلى جهة القبلة بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل، تقول يعني بالنسبة للركعات الأربع بعد صلاة العشاء، يعني هل هي من قيام الليل أو نحسب أيضا معها سنة العشاء البعدية؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسنن القبلية هذه، هذه مرتبطة بصلاة الفريضة، ولذلك مثلا سنة العشاء البعدية هذه ما تعد من قيام الليل، هذه سميت سنة راتبة لأنها مرتبة على صلاة العشاء، فلها ارتباط بصلاة العشاء. أما أربع ركعات بعد ذلك فهذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل، وقد جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات، قال العلماء هذه من قيام الليل، فلذلك الإنسان بعدما يصلي صلاة العشاء وركعتي سنة العشاء البعدية لو صلى أربع ركعات بعد ذلك حسن، ولو أخرها إلى آخر الليل مع الوتر يكون أيضا حسن. بارك الله في الجميع، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح وللتوفيق الدائم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا عندي الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم بحول الله تعالى وقوة يوم الأحد القادم مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.